بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليوم المناهي الشرعية. ما نزال في المناهي الشرعية المتعلقة في أبواب النساء، وذكرنا في الحلقة الماضية أن من المناهي الشرعية مس المرأة المحرمة على الرجل، يعني التي لا تحل له، ولمسها والتسليم أو مصافحتها. وأنا أذكر واحد قال لي مرة سلمت على واحدة بنت عمي، بيقول فلما سلمت علي سلمت من غير لا أصافحها، فقالت ليش دعوة، يعني يدي نجسة ولا يدك النجسة؟ فقلت لها القضية ليست قضية نجاسة، لا يدك ولا يدي، وإن شاء الله أنت طاهرة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى ذلك. قالت لا أنا كبيرة، يعني مو لهالدرجة، يعني أنت حساس لهالدرجة، خايف على نفسك ولا خايف علي؟ فقلت لها لا خايف علي ولا خايف عليك، إن القضية وما فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى عدم ملامسة ومصافحة النساء، وهذا مبدأ شرعي لا يتعلق بذمتي ولا بذمتك. وأنا قلت لكم المرة الماضية، الحلقة الماضية، أنه السلام يحدث من الأثر في النفس أكثر ما يحدث الكلام. يعني خليني أعطيكم مثال. هب أنك جئت إلى إنسان فسلم عليك هذا الإنسان وضم يدك بين يديه، يعني جيت الإنسان تسلم عليه، فلما سلمت عليه مسك إيدك بيدين الثنتين وظل ماسكها ويضغط عليها، ويا هلا ويا مرحبا وشرفتنا وأهلا وسهلا، وضغط عليها بيد الثنتين. بالله عليكم هذا ما يغني عن ألف كلمة، هذا يدخل يتسلل سلام مباشرة من يديه إلى قلبك، ويدخل في قلبك، وتشعر أنه يعرفك من زمان وأنه يحبك ويقدرك. وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لزينب لما دخلت زينب فسلم عليها وقال أهلا مرحبا مرحبا زينب يعني هذا يغني عن آلاف كلمات المدح. وأنس بن مالك قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه بعد الصلاة فجعل يدي بين يديه، يعني مسكني شوف مو ناسيها أنس صغير، مو ناسي هذه الحركة. يقول فجعل، والحديث في البخاري قال فجعل يدي بين كفيه وصك علي بين كفيه وقاعد يعلمني التشهد صلى الله عليه وسلم. يعني شوف هذه المصافحة والمنامسة أغنت عن آلاف من الكلمات. خلنا أعطيكم العكس. تصور لو سلمت على واحد وسلم عليك بطرف صبعه، بس بطرف صبعه. أنا والله العظيم واحد يقول لي، قال لي شيخ والله دخلت إلى مجلس فوجدت فيه مجموعة من الناس، وكان فيهم واحد يعني إنسان سماته سمات أهل الخير والدين، يقول فسلموا عليه، فلما الظاهر ما أدري هو يعني في شيء عليه ولا، يقول فلما سلمت عليه والله تندمت إني سلمت عليه، قلت يا ليتني ما سلمت عليه. يقول بعدين لمو الأدب كان تكلمت عليه أمام الناس، قلت له يعني أنت ظاهرك الخير والالتزام جدي تسلم على الناس. يقول سلم علي بطرف صبعه، كلش بطرف صبعه، يعني يا الله هذا يسمونه سلام السمكة، يعني سلامه كفم السمكة طرف صبعه. يقول كأني أنا أشحذ منه، كأني يقول هذا جعلني أول شيء تكدرت أنا، بعدين طول المجلس أنا قاعد أفكر بنفسي، قاعد أقول يا ربي هو يعرفني، سامع عني شيء، حد قايل عني شيء، بيني وبينه شيء، أنا مسوي له شيء. يقول وترني طول ما أنا جالس وأنا متوتر، ليش طيب هذا ليش؟ شوف السلام، النبي صلى الله عليه وسلم كان إن شاء الله يعني أقرأ لكم أجزاء من زاد المعاد في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في السلام. كان صلى الله عليه وسلم إذا سلم على أحد دخل إيده في إيده وسلم عليه فلم يتركها، نبي ما ترك حتى هذاك اللي يترك، نبي ما كان يترك أحد. شوف حرارة السلام، فكيف أن أنت تستطيع من خلال السلام أن توصل رسائل قلبية تدل على محبتك وتدل على صدقك وتدل على معزتك وتدل على إكرامك. تصور يأتي لك ضيف فيدخل عندك في مجلسك وتسلم عليه وتضع يده بين يديك وتسلم. والله ما أنسى إلى الآن الدكتور سيد نوح رحمة الله عليه، الشيخ العالم الفاضل، لما كنا مع بعض يعني زملاء في قسم واحد وهو يعتبر أستاذنا، ما كان يلقى أحد يسلم عليه إلا يمسك يده بين يديه ويفرك على يده هكذا، يفركه كأنه قاعد يغسل إيده بين يديه، فكان لها أثر، نشعر أن سلامه من قلبه إلى قلوبنا مباشرة. يعني هذا إنسان مربي رحمة الله عليه واسكنه فسيح جناته الدكتور سيد نوح، هكذا كان يفعل معنا ويطبطب على أيادينا ويسلم علينا. شوف تصور العكس، لو أنك سلمت على إنسان فسلم عليك بطرف إصبعه، هذا أوصل رسائل أنه ما يحبك، وأوصل رسائل أنه يكرهك، وأوصل رسائل أنه هو متكبر ولا أنت من تكفو يسلم عليك. إحنا في غنى عن هذا، نسلم الهدي النبوي، وكلما كان سلام الإنسان حار كلما وصلت الحرارة إلى القلب. تستطيع توصل رسالة، تصور أن لو واحد سلم على وحدة ولما سلم عليها ضغط بأصبع الإبهام، يعني بالإبهام ضغط على يدها شوية، هذه رسالة وصلت. خلاص أنت لما تسلم على واحد وتقرصه شوية تضغط عليه فأوصلت له رسالة، يعني انتبه، ها فهذه رسالة أوصلتها. تصور لو تسلم على واحد وتفرك إصبعك الإبهام فوق إيده من فوق على إيده، ها وصلت أنت رسالة أخرى. تصور لو تسلم على واحد وتحك بإصبعك السباب داخل إيده من الداخل من باطن، تحك إصبعك داخل، ها بعد رسالة. هذا فن في كتاب، في فن السلام والرسائل الباطنة التي توصلها أنت من الداخل، وقرأت أنا قصة امرأة خانت زوجها مع أخي زوجها، حصلت قصة خيانة كبيرة ما بين، هذه قرأتها في أحد المجلات، أن بنت خانت زوجها مع أخو زوجها، كان يسكنون مع عائلة واحدة، وكان الأخ مع أخوانه في البيت، وكان أخوه شاب متألق، وكانت هي معجبة بهذا الشاب، وزوجها كان كثير الأسفار. هي تقول في القصة بداية علاقتي معه كانت تبادل نظرات، وبعد النظرات كان إذا دخل البيت سلم، فكان إذا سلم علي قمزني شوية بأصبع الإبهام، بعدين تطورت القضية قام يحك السبابة داخل يدي من الداخل، بعدين عاد خلاص احنا صارت هناك رسائل متبادلة، فإن ضغط على يدي ضغط على يده حتى انكسر الحاجز، وحصلت خيانة كبيرة وأدت في النهاية إلى مشاكل وطلاق، ووصلت إلى قتل إلى آخر ذلك. شاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم سد هذا الباب، ونهى صلى الله عليه وسلم عن المصافحة بين الرجل والمرأة الأجنبية عليه. وجاءت حديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث معقل بن يسار رضي الله عنه: لئن يطعن في رأس رجل بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. وقول عائشة رضي الله عنها: لا والله ما مست يده صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط في المبايعة. وقول عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصافح النساء في البيعة إلى آخر ذلك، ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من المناهي الشرعية المتعلقة في أبواب الزواج والنكاح: لا يجوز لامرأة أن تطيع زوجها في معصية الله. هذه طبعا قصص كثيرة، أحيانا يكون الزوج يعني زوج مزاجي، وأحيانا يكون الزوج إنسان ما عنده خوف من الله، فيضغط على زوجته بأن يدفع بها باتجاه الحرام، اتجاه الحرام إما بالمعاشرة، أو يدفع باتجاه الحرام. يعني حتى واحدة اتصلت مرة وسألتني، قالت لي: شيخ أنا شنو أسوي مع زوجي؟ لا يرضى أن ينام بالليل حتى يسهر على بعض القنوات المحرمة وبعض المشاهد المحرمة، ويضغط علي يجبرني بذلك أن أسهر معه على هذا الوضع، وأنا يعني إذا ما استجبت لطلبه يمكن يضربني، يمكن يعمل لي شيء، يمكن يزعل مني، أو يمكن يخاصمني، فأنا ما الذي أفعله مع هذا الزوج؟ هذه معصية. أحيانا يكون الزوج يطلب من زوجته نوع من المعاشرة المحرمة، والمعاشرة بغير موضع المعاشرة، وأنا أشرت إلى ذلك وقلت لكم أختصر عليكم ما يحل وما يحرم، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة: ما الذي يحل لنا من نسائنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنب الحيضة والدبر، يعني امرأتك تحلك في كل شيء إلا وهي حائض، أو أن يجامعها الإنسان من الموضع المحرم، وأشرت إلى ذلك في يمكن الحلقات الماضية. لا يجوز للمرأة أن تطيع زوجها في معصية الله تعالى. جاء عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها فتمعط شعر رأسها، يعني بدأ يتساقط رأسها، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقالت: إن زوجها أمرني أن أصل في شعرها، يعني حط لها باروكة، وصل شعرها في باروكة. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، إنه قد لعن الموصلات، يعني لعن النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي توصل شعرها بشعر آخر، سواء كان توصل شعرها بشعر آخر لزوجها، ولا للعرس، ولا لفرح، أو تحت أي سبب من الأسباب. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن طاعة الزوج في معصية الله. فإذا دعا الزوج امرأته إلى معصية الله فعليه أن تمتنع، لأن الطاعة إنما تكون في المعروف. لكن القضية تحتاج إلى فن في الحقيقة، التعامل مع الأزواج. يعني أحيانا بعض الأزواج مع الأسف عقله شو تسوي، يعني شو أقوله، يعني بعض العقول كذي صغيرة ما يفهم. فالمرأة تحتاج إلى فن في التعامل مع هذا الزوج، وكذلك الزوج يحتاج إلى فن في التعامل مع المرأة. وأنا أنصح في الحقيقة، أقول والله العظيم الحياة الزوجية مدرسة كبيرة يتعلم الإنسان منها. المطلق يتعلم من مسائل الطلاق، المتوم متزوج يتعلم مسائل الزواج، اللي ما يعرف يدبر نفسه يتعلم بعدين شلون يدبر نفسه، اللي ما يعرف يمتشل بيته ويجيب أغراضه يتعلم بعدين، المرأة اللي ما تعرف تطبخ راح تطبخ، الإنسان اللي ما يعرف يربي العيال راح يربي العيال، اللي ما يعرف يتعامل مع الخدم راح يتعامل مع الخدم. الحياة الزوجية مدرسة كبيرة، يعني مدرسة كبيرة على الإنسان أن يستفيد منها وأن يتدرب. يعني علينا أن نتدرب. المرأة لما تنتقل لبيت الزوجية مو كاملة مكملة، يعني واحد يقول زوجت والله العظيم زوجتي ما تعرف تطبخ إلا بس ما عندها غير شوربة، تجيب شوربة ماجي وتسخنها وتعطينيها كل يوم. حتى يضحكني هذا الكلام توه قبل كم يوم، يقول وصلت مرحلة قلت لها: يا معودة أنا مت، يعني ما يصير كل يوم معلبات، كوري أنا شنو قطو أنا في البيت، ما يصير كل يوم معلبات كل يوم، يعني سوي لنا شيء. كانت تقول أنا أتعلم، ما يخالف أتدرب، أقول حق الوالدة وأتعلم شوي شوي. وهكذا حقيقة الجيل اليوم من البنات ما هو مثل الجيل القديم. جيل اليوم يحتاج إلى صبر، ويحتاج إلى ممارسة، ويحتاج إلى تعلم. بعد فترة إن شاء الله ستكون بإذن الله تعالى على الأحسن، لكن في النهاية على المرأة أن تتفنن في محاولة الوصول إلى عقل زوجها، وعلى الزوج أن يتفنن في محاولة الوصول إلى عقل زوجته. وبالمناسبة يعني أنا راح أتكلم في إن شاء الله قضايا أخرى في قضايا الطلاق، بالمناسبة كل رجل له مفتاح وكل امرأة لها مفتاح، ذلك أنا أنصح كل اثنين أول ما يتزوجون يعرف الرجل مفتاح زوجته وتعرف الزوجة مفتاح زوجها. يعني مثال حتى المتزوجين القدم بعد نفس الشيء، أحيانا يكون مفتاح الزوج اللي تتسلل للمرأة إلى قلبه بطنه، رجل بطيني ما أهم شيء عند الأكل، يعني أهم شيء أن الغداء موجود، الفطار موجود، العشاء موجود، تنقلب الدنيا ما يهم، أهم شيء أن الأكل موجود، ودير بارك يفوت يوم ما تجهزي الأكل، هذا مفتاح البطن. أحيانا يكون مفتاح الرجل للعين، مفتاح العين، يعني دائما يحب المرأة تكون متمكيجة وتحط وتكون أمام بمنظر حسن، وأن دائما بيته يكون مرتب، بيته جميل، ما يهم عاد في غدا ما في غدا، هذا أمر ثانوي عنده. أحيانا يكون مفتاح الرجل أنثى، يحب يشم الروائح الطيبة، ما يحب ريحة البصل ببيته، ما يحب المرأة دائما روائحها كريهة، ما يحب، هذا مفتاحه، ما يهم عاد في أكل ما في أكل ما يهم. أحيانا يكون مفتاح الرجل فرجه، يعني إنسان يحب المعاشرة، ما يهم عاد المرأة طبخت ما طبخت، يهم أهم شيء إنه تعطيه حاجته. والمرأة في المقابل نفس الشيء، المرأة كذلك لها مفتاح، يعني يكون مفتاح المرأة الفلوس، مرأة ما يهمها، يهمها تعطيها فلوس وبس، راضيها بالفلوس والباقي عاد ما يهم، عاد انت تعطيها كلام زين ما تعطيها كلام زين ما يهمها. احيانا يكون المرأة مفتاح المرأة اللي تكسبها اللسان، تحب أذنها ترن وتحب تسمع الكلام الجميل، تحب أن زوجها دائما يثني عليها ويكلمها الكلام الزين ويتبادل معها الحديث والحوار ويقدرها، هذا مفتاحها. ما يهم تعطيها فلوس ما تعطيها فلوس، ما تقول انا ما تشتريني بفلوسك. احيانا يكون المرأة لا، اللطف المعاملة، المرأة تبي بس تبي تعامل، تبي تقدير، تبي هدايا. ففي الحقيقة كل إنسان أحيانا يكون مفتاحها أهلها، يعني كل اللي تبي منك أنك أنت ما تضايق أهلها، ما تشمت فيها، ما تطنز عليها، ما تستهزئ فيها، ما تعيرها مثلا بأهلها، يكون مفتاحها هو أهلها. أحيانا يكون مفتاحها بيتها، يعني كل اللي تبي ما تبي شيء ناقص في بيتها، أنا مفتاحي هو أثاثي، مفتاحي هو مطبخي، مفتاحي وأعطيك اللي تبي. فأنا أقصد من هذا أن الناس مفاتيح، يجب حقيقة أن الزوج يكون فنان في معرفة مفتاح زوجته، ويجب أن المرأة كذلك تكون فنانة في معرفة مفتاح زوجها، وبذلك تستطيع أن تصل إلى قلب زوجها وهو يصل إلى قلبها. الحقيقة هذا كله يؤخذ بالممارسة، وكل بيت ما يخلو من مشاكل، لكن في الإنسان العاقل قدر المستطاع يحاول أن مشاكل لا تخرج وتكون على قارعة الطريق وتكون سبيل يسمعها كل إنسان ويتلقفها من هب ودب. من المناهج الشرعية، وهذا باب كبير أنا في الحقيقة ممكن ما أطيل فيه، لكن باب كبير، وهو النهي عن التبرج والسفور. طبعا واحد يقول كلمة تبرج كلمة قاسية، احنا نقول الله قالها في القرآن، يعني لولا أن الله ذكرها وهي كلمة مشهورة عند العرب لما ذكرناها. كتب في موضوع التبرج والسفور كتابات كثيرة، أعتقد أفضل من كتب في هذا الباب وكتاب عودة الحجاب للأستاذ أحمد المقدم، كتاب طبع بثلاث مجلدات، كان في السابق كتاب واحد الآن طبع في ثلاث مجلدات، كتاب رائع جدا. وكتاب عودة الحجاب لأستاذنا وشيخنا الكبير رحمة الله عليه دكتور محمد البولتاجي، عميد كلية دار العلوم السابق، توفي رحمة الله عليه، له كتاب ضخم اسمه الحجاب، وقد جمع كل الشبهات في هذا الكتاب، كتاب الحجاب للشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله، وكتب كثيرة كتبت في هذا الباب، كلها كتابات جيدة حقيقة، تدعو في النهاية إلى أن تعرف المرأة ما لها وما عليها. وأفضل كتاب ضخم، كتاب يتكلم في أحكام النساء، كتاب الشيخ دكتور العلامة عبد الكريم زيدان، وهو كتاب كبير سفر ب12 مجلد، وهو أحكام النساء، يتعلق كله في أحكام النساء وكل التفاصيل تتعلق بالمرأة من الولادة إلى الوفاة، وهو كتاب ضخم 12 مجلد في أحكام النساء. نرجع مرة ثانية، لا يجوز للمرأة أن تتبرج وأن تكشف شعرها، والسبب في ذلك أن الشعر هو زينة، وذلك جاء عن عائشة أنها قالت نصف جمال المرأة في شعرها، نصف جمال المرأة في شعرها، نصف الثاني خلوا ما نتكلم عليه نتكلم عليه بعدين، لكن نصف جمالها في شعرها، وذلك المرأة دائما إذا كانت فالة شعرها هي مدعاة إلى أن يتحرشون فيها الناس، يعني هذا ليس طعن صحيح، إن شاء الله المرأة حتى لو ما تحجبت تبقى إن شاء الله يكون قلبها زين، لكن تحاسب طبعا لا شك أنها تحاسب، لكن هي مثار أن يتحرش أو يتعرض لها الناس. ولذلك الله سبحانه وتعالى أمر سائر المؤمنين أن يتغطون وأن يستترن يعني يسترون شعورهم وأجسامهم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين كان الله غفورا رحيما. سبب ذلك أن النساء في الجاهلية كانت المرأة الغير متحجبة يعني المرأة اللي تخرج شعرها كانت تتعرض ويقولون هذول بنات البغايا أو إماء، فالله تعالى أمر الحرة أن تتميز حتى لا تتعرض للأذية كما تتعرض له المرأة البغي. فالمرأة المؤمنة تتميز بالحجاب كما قال الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن. وقال الله سبحانه وتعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، يعني لا تفعلن كما يفعل الناس في الجاهلية. وذلك عندي رسالة كتبتها واحدة من الطالبات عندنا اسمها لمن لم تقتنع بالحجاب، وهذه رسالة جيدة يعني من بقلم أنثوي كتبتها واحدة من الطالبات، وأعتقد أن نزلناها في الإنترنت، موجودة على الإنترنت، موجودة على المواقع اللي ممكن يدخل موقعنا على الإنترنت وهو الإسلام فور أول يعني الإسلام للجميع. دائما ننشر هذه الرسائل لمن أراد أن يستفيد منها. المرأة التي لم تقتنع بالحجاب عليها حقيقة أن تراجع نفسها مرة ومرتين، وهي طول هذه الفترة تعتبر نفسها يعني مخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى، والعداد ماشي عليها والملائكة تسجل عليها والله تعالى يحاسبها. لا يرتبط المفترض الحجاب عند البنت بالتخرج من الثانوية، ولا يرتبط الحجاب بالموضة، والله الآن الموضة الناس بنات بدأ يتحجبون احنا نتحجب، والمفترض الحجاب ما يرتبط بالحج أنه والله أحجب علينا تحجب، ولا يرتبط الحجاب بالزواج، ولا تقول والله أنا ما راح أتحجب لأن المتحجبات ما حد يأخذهم، ولا كمان تقول مثل ما تقول وحدة قالت أنا صج مو متحجبة لكن قلبي أنظف وأنقى وأطهر من كثير من المحجبات. نقول صح القلوب هذا بين يدي الله، الخطأ من المحجبة لا يعمم، والخطأ كذلك حتى من غير المحجبة لا يعمم. الله تعالى صح ينظر إلى قلوبنا وأعمالنا، يعني لا نخلط لا نقول والله الله ينظر إلى قلوبنا، الله ينظر إلى قلوبنا وأعمالنا. أنا شنو أستفيد من قلب مؤمن ما يصلي؟ أنا شنو أستفيد من قلب صالح ما يبر بوالدينا؟ أنا شنو أستفيد من قلب نظيف لكنه لا يعمل؟ أنا ما أستفيد منه شيء. ذلك الله ربط الإيمان بالعمل. شوف قرأ آيات القرآن كلها إما عمل ولا استقامة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا عمل، ها إن الذين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فإحنا الله سبحانه وتعالى يطلب من الناس إيمان وعمل صالح، يطلب نظافة قلب ويطلب فعل من الإنسان. أما نظافة القلب ماكو فعل ما تنفع، وكذلك الفعل مع سواد القلب هذا بيضر الإنسان ما ينفعه. مثل المنافقين كان عندهم أفعال لكن كانت قلوبهم سوداء. ذلك الأخوات اللي ما تحجبوا وما اقتنعوا بالحجاب عليها أن تراجع نفسها وتعرف أن هذا أمر من الله، أمر من الله، الله تعالى أمر به، وكان الأمر صريحا من الله سبحانه وتعالى للنساء رحمة بالمرأة ومحافظة عليها وصيانة لها، وتفعل المرأة احتسابا لله سبحانه وتعالى. على الحجاب حقيقة أنا ما بيفصل في قضايا الحجاب وشروطه وغيره، لكن الأصل في الحجاب هو الستر، على أن المرأة تستر نفسها، وأن المرأة إذا تحجبت تلبس حجابا ضافيا، ما تلبس عباية مخصرة، ولا تلبس كذلك حجاب ولا نقاب طايح الحجاب إلى أسفل الخدين ويمكن يفتن ويغري أكثر من أنها لو لم تلبس هذا النقاب. وإنما الأصل من ذلك أن المرأة تستر مفاتنها وتستر محاسنها وتلبس الحجاب طاعة وقربة لله سبحانه وتعالى. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، أنا ما شفتهم، قوم بأيديهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة. يعني تكلم عن نساء هي كاسية يعني لابسة لكنها تفتن بهذا اللبس أكثر من اللي ملابسة. نساء كاسيات عاريات يعني هي في الحقيقة كاسية لكنها عارية مائلة مميلة، هي مائلة وتميل كذلك غيرها، رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة، يعني مثل سلام الجمل ما أدري تحط لها قوطي فوق رأسها ولا تحط لها، سمعت يحطون قوطي روب ما أدري شو يحطون فوق رؤوسهم. فصارت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. وجاء عن أبي أذينة الصدفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير نسائكم الودود الولود المواتية المواسية إذا اتقين الله، وشر نسائكم المتبرجات المتخيلات هن المنافقات لا يدخلن الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم والحديث صحيح. طبعا الغراب الأعصم هو الغراب الأحمر المنقار والرجلين، وهذا نادر في الغربان، والحديث الصحيح أخرجه البيهقي. الحديث له بقية، ونحن بعدين في التبرج إلى الحلقة القادمة. نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.